إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله تبارك وتعالى يحمد نفسه في كتابه الكريم على هذه النعم الكثيرة وعلى هذه الآلاء الجسيمة والكثيرة. ومن أجل هذه النعم أن أنزل على نبيه وعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، هداهم به من الضلالة، وجمعهم به بعد الفرقة، وجعله شفاء ورحمة ونورا وذكرى للذاكرين. هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى بشرى للمؤمنين ونذيرا للكافرين، هذا الكتاب الذي جعله ربنا تبارك وتعالى نورا يستضاء به في الظلمات، جعله نورا يستضاء به من البدع ومن الأهواء المضلة ومن الكفر ومن الإلحاد ومن الزندقة. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهكذا يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهكذا يقول الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، جعله ربنا تبارك وتعالى شفاء للأبدان من الأمراض والأوجاع والأسقام، وجعله شفاء لهذه القلوب ولهذه الصدور من الشك والريب والنفاق، من الشبهات والشهوات، من الزيغ والانحراف. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا يقول الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعله ربنا تبارك وتعالى غذاء للقلوب وشفاء للأبدان، جعله الله عز وجل رحمة وطمأنينة وهدى. فيه الأسباب التي من تمسك بها وفعلها فإنها توصله إلى كل خير، توصله إلى سعادة الدنيا والآخرة والثواب الجزيل في العاجل والآجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا يقول الله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلينا عباد الله أن نعرف لهذا القرآن قدره وفضله ومنزلته، وأن نحمد ربنا تبارك وتعالى على إنزاله هذا القرآن على نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن لكي نشقى به، ولكن يقول الله تبارك وتعالى: أنزلناه لنرفع به رؤوسكم، أنزلناه لنرفع به قدركم، أنزلناه لنجعلكم به أمة عظيمة، أمة رفيعة، أمة رائدة، بعد أن كانت أمة وضيعة ضالة تائهة ليس لها قيمة ولا وزن عند أمم أهل الأرض. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا الكتاب الكريم الذي له المنزلة الرفيعة والمقام العالي عند الله رب العالمين، فهو كلام رب العالمين إله الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه في أم الكتاب لدينا، أي في الملأ الأعلى ذو منزلة رفيعة، لعلي في مرتبته، علي في منزلته، علي في محله. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه فضل هذا القرآن على سائر الكتب التي أنزلها على الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال مادحا لهذا القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي لو قدر من الكتب المنزلة كتاب يسير الجبال عن أماكنها، أو يقطع به الأرض، أو يكلم الموتى في قبورهم، لكان هذا القرآن هو الأحق أن يتصف بذلك. فلهذا عباد الله علينا أن نحمد ربنا تبارك وتعالى، علينا أن نشعر بالشرف والجلالة أن وفقنا ربنا تبارك وتعالى إلى هذا الكتاب العزيز. فربنا عز وجل في كتابه الكريم بعد أن ذكر القرآن الكريم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه النعمة هي أولى ما يفرحون بها، هذه النعمة الجديرة أن يرفع المسلمون رؤوسهم إليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، من هذا الحطام الفاني، من هذه الدنيا الزائلة. ولهذا يقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه. يقول يا محمد: كما آتيناك هذا القرآن فاستغني بهذا القرآن وأعرض عن الدنيا وزهرتها وزينتها وملذاتها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا. كان من سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله أنه يؤيدهم بالمعجزات والآيات البينات التي تدل على صدقهم وعلى صحة رسالتهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هكذا كانت سنة ربنا عز وجل في أنبيائه ورسله لتقوم الحجة على كل معاند، ولتطمئن القلوب وتنشرح الصدور. وكانت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المعجزة العظيمة وهذه المعجزة الخالدة التي ساقت جميع الآيات والمعجزات التي أوتيها الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء كانوا يؤتون من الآيات والمعجزات ما تنتهي بانتهاء حياتهم، ما تنتهي بانتهاء وظيفتهم بخروجهم من الدنيا. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فجعل الله تبارك وتعالى معجزته دائمة وباقية ومستمرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. فهذه الحجة الباقية، وهذا هو المعجزة الخالدة، كتاب الله عز وجل لا يزال محفوظا ولا يزال باقيا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله عز وجل بحفظه من التغيير والتبديل. وفي صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى: إني مبتليك ومبتل بك. يقول الله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. لو أن الماء وقع على هذا القرآن أو على هذا الموضع الذي فيه القرآن لما ضر ذلك هذا القرآن. لماذا؟ لأنه محفوظ في الصدور، ولأنه ميسر، ولأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. ولهذا لما طلب الكفار دليلا على صدق دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرشدهم الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن، ويقولون: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا هذا القرآن هدى للمتقين. أولم يكفهم أن أنزلنا هذا القرآن نورا للمستضيئين. أولم يكفهم أن أنزلنا هذا القرآن عبرة للمعتبرين. هذا الكتاب العزيز الذي فيه نبأ من قبلنا، وفيه خبر من بعدنا، وفيه الحكم فيما يحصل بيننا. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي فصلت آياته ووضحت معانيه. هذا الكتاب العظيم الذي لا تكل الألسن عن قراءته، ولا تمل الآذان عن سماعه، ولا يشبع العلماء عن قراءته وتدبره والنظر والتفقه في معانيه. هذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله عز وجل به الكفار والمشركين، تحداهم ربنا تبارك وتعالى، تحدى كفار قريش وإليهم المنتهى في الفصاحة والبلاغة، إلى معلقاتهم المنتهى في الفصاحة والبلاغة، مع ما كانوا يكنونه من عداء ومن بغض ومن حقد، مع حرصهم على البحث عن المطاعم والثغرات للطعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحداهم ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بسورة واحدة ولو كانت قصيرة من مثل هذا القرآن. قال الله عز وجل في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا يقول في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا يقول ربنا عز وجل في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا وتساعدوا وتضافروا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا استطاعوا أن يأتوا بعشر سور، ولا استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة ولو قصيرة كسورة العصر أو سورة الفيل. هكذا تحدى ربنا عز وجل هؤلاء الكفار والمشركين في مجتمع مكة، ثم تحداهم في مجتمع المدينة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مجتمع المدينة الذي فيه العلماء وفيه الأحبار، يقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا أصحابكم، وادعوا أعوانكم، وادعوا من تستطيعون. ثم قطع الله عز وجل عليهم الأمل فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قطع الله عز وجل عليهم الآمال بذلك. هذا القرآن الذي إليه المنتهى في الفصاحة والبلاغة والوجازة والحلاوة، هذا القرآن الذي كله حق وصدق وعدل بخلاف أشعار العرب، فإن كثيرا من الشعراء من يأتي بالقصيدة الطويلة المديدة التي يكون غالبها في مدح ناقة أو حرب أو رجل أو فرس أو امرأة، وليس فيها إلا ثلاثة أبيات أو أربعة التي هي بيت القصيد وموضوع القصيدة، وسائر أبياتها في الغالب يكون هدرا لا طائل تحته بخلاف كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه، قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه، بخلاف كتاب ربنا تبارك وتعالى، فإنه كلما تكرر حلا وعلا إن أخذ في الوعيد جاء بما ترتعد له القلوب وتقشعر له الجلود، إن أتى بالوعد جاء بما يفتح الآذان ويرغب في دار السلام. وهكذا في الزجر وهكذا في التذكير، قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا يقول الله مشوقا إلى الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وهكذا في شأن الوعيد: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا. وهكذا في جانب الزجر: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا إذا أخذ بالوعظ قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما بقي وعمر وأطال الإنسان في بقائه في الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من تلك القصور الشاهقة والأموال الطائلة. هكذا يذكر ربنا تبارك وتعالى. فلهذا عباد الله، لما حاول مسيلمة الكذاب محاولة فاشلة أن يقابل بترهاته وهذيانه سور القرآن، افتضح فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. قال مسيلمة الكذاب يريد أن يعارض سورة العصر، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وقفر، إنما أنت أذناني وصدر، وسائرك حقر قفر. أراد أن يقابل سورة العاديات فقال والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والآكلات أكلا إهالة وسمنا إن قريشا قوم يعتدون. وهكذا جاء إلى شأن الضفدع فقال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وأسفلك في الطين. هكذا أتى بمثل هذه السراهات وهذه الهذيانات التي لا تذكر إلا على سبيل السخرية. ولهذا لما جاء قوم مسيلمة تائبين وفي دين الله راغبين جاءوا في زمن أبي بكر الصديق فقال لهم اقرأوا شيئا من قرآن مسيلمة، فطلبوا أن يعفيهم من ذلك. أصر عليهم ليعلم أهل الإيمان ما هم عليه من الهدى والتوفيق وليعلم أولئك ما كانوا عليه، فقرأوا عليه شيئا من هذه السراهات وهذه الهذيانات فقال لهم ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، إن هذا والله ما كان يخرج من علم أي من إله. فعلينا عباد الله أن نعرف لكلام ربنا تبارك وتعالى قدره وفضله ومنزلته. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فعلينا جميعا أن نرجع إلى كتاب ربنا وأن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نعرف لهذا القرآن حقه وعظيم منزلته. فإن ربنا تبارك وتعالى جعل لأهل القرآن منزلة عظيمة ومنزلة رفيعة. روى أهل السنن وأحمد والحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين، قيل ومن أهل الله يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هكذا لما قربهم ربنا تبارك وتعالى صاروا كأهله. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الرفعة في الدنيا والآخرة لأهل القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أقبل على كتاب الله فقرأه وتدبره وحرص على العمل بما فيه فالله عز وجل يرفعه في الدنيا وهكذا يرفعه في الآخرة، كما في الترمذي وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن، قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لصاحب القرآن الذي أقبل على كتاب الله قرأ وعمل بما فيه، يقال له يوم القيامة وحرص على حفظ ما تيسر منه، يقال له اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ قراءة متأنية، اقرأ قراءة مجودة، اقرأ وارتقي ورتل، فبقدر قراءتك المتأنية ترتفع في درجات الجنة. فمن استوفى قراءة القرآن وحفظ القرآن في الدنيا فإن منزلته تكون عالية يوم القيامة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يدافع عنهم وينافح عنهم ويناضل عنهم وينفعهم ويؤنسهم في وقت هم في أمس الحاجة إلى تأنيس وفي أمس الحاجة إلى نفع. في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة أي السحرة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. القرآن عباد الله تتنزل لأجله السكينة وتحبر الملائكة، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السكينة كما قال النووي رحمه الله خلق من مخلوقات الله فيها طمأنينة وفيها رحمة ومعها الملائكة. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال بينما رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر. قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما أسيد ابن حضير أحد الصحابة الفضلاء يقرأ في مربد له في حظيرة لفرسه وعنده فرس له مربوط، قال فكلما قرأ جعلت فرسه تنفر حتى كادت تطأ ولده يحيى. قال فقمت إليها فإذا فوق رأسي مثل الظلة وفيها سرج وفيها أنوار. قال فلما أصبح أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك ولو قرأت لأصبح الناس وهم ينظرون إليها. فعلينا عباد الله، علينا يا أهل القرآن وعلينا يا أمة القرآن وعلينا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن نقبل جميعا بأولادنا ونسائنا وبناتنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، نقرأه ونتدبره ونتفكر بما جعل الله عز وجل فيه من الأحكام والفوائد والعبر العظيمة والكثيرة. فإن من أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى أجر أجرا عظيما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عقبة بن عامر على الناس من الصحابة وهم في الصفة أي في الضاحي، قال لهم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان مكان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين أي عظيمة السنان، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، أو يتعلم ثلاثا خير له من ثلاث، أو يتعلم أربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فأنفقه يمينا وشمالا كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحرص على أن ندفع بفلذات أكلادنا إلى تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. نجعل من أعظم اهتمامات الولد أن يهتم بكتاب الله، وهكذا البنت، نعظم في قلوبهم كتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم يكونون قرة عين لك في الدنيا والآخرة، فإنهم ينفعونك بإذن الله إذا أخذت بأيديهم إلى طريق الصلاح وإلى طريق الاستقامة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لترفع للرجل المنزلة في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا جميعا ظاهرا وباطنا، وأن يعيننا على أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.